الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يعقب الخير في المسلمين. إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بأحكام دخول مكة والمسائل المتعلقة بذلك، إلى أن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الطواف وما يعتبر له والأسباب التي أو ما يمكن أن يكون سببا لبطلان الطواف. وكنا انتهينا إلى مسائل التنكيس أو ما قاربها، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني سواء ترك طوافا من السبعة أشوطا من السبعة الأشواط أو بعض شوط حتى ولو كان قليلا، فقد تقدم أن ذلك لا يصح معه الطواف لأنه لم يكمل السبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتم سبعة أشواط وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلا يتأتى فعل الطواف إلا بتمام السبعة الأشواط. ثم قال: أو لم ينوه، يعني كما ذكرنا إذا ابتدأ الطواف من حيث لا يشعر فلم ينوي إلا بعد أن مشى خطوات أو طاف أسبوعا، فنقول من أن ذلك لا يعتبر حتى ولو كان من معه قد نواه. ومثل ذلك أيضا لو كان قد أحرم ولم يعين ما أحرم له من عمرة أو حج إفراد أو قارن أو نحو ذلك، فشرع في الطواف وهو لا يدري لما يطوف، فهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه متردد بين أن يكون طواف قدوم وهو سنة أو طواف عمرة وهو ركن من أركانها، فلم يتأتى ولم يكن قد عين النية لما يطوف له. قال: أو نكسه، يعني التنكيس الطواف ذكرنا أنه بأن يجعل البيت عن يمينه ويطوف مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطواف لا يصح في الحال هذه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف فجعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فدل على أن الطواف لا يتأتى إلا على هذه الصفة. ولأجل ذلك قلنا من أنه مما يكثر فيه أن أحيانا الخطأ من حيث لا يشعر الناس أنه يطوف وفي أثناء الطواف يلتف ليتحدث إلى شخص أو أحيانا ليأخذ شيئا، وربما مشى والبيت خلف ظهره أو مشى ليخرج من الطواف حول الكعبة ليطوف في المصابيح أو نحوها، فقد يستدبر الكعبة، ففي هذه الحالة يكون قد أو كان بعض الشوط والبيت ليس على يساره فلا يصح والحال هذه. وأعظم من ذلك وأسوأ، يعني بعض الذين ينشغلون بالمحرمات كالتصوير ونحوه فينقلب حتى يكون يمشي على خلف ظهره ليصور نفسه أو صاحبه أو نحو ذلك، فكل هذا أيضا يكون مما من الأسباب الحاملة على بطلان الطواف، على بطلان الطواف. وأيضا مما يعتبر لصحة الطواف الموالاة، فلو انقطع الطواف بنحو حدث أو فصل كثير فإنه لا يكون صحيحا. أما لو كان الفاصل يسيرا كصلاة جنازة أو صلاة فريضة فإن المشهور في المذهب عند الحنابلة كما هو قول الشافعية وجماعة من أهل العلم أنه يصلي ويبني على طوافه، لكن المشهور عند الحنابلة أنهم إذا قالوا يبني على طوافه يعني أنه يبتدئ الشوط من أوله، فالشوط الذي حصل فيه قطع كصلاة ونحوها فإنها لا يعتبر، بل لا بد أن يبتدئ الشوط من أوله، لا بد أن يبتدئ الشوط من أوله. نعم، فهذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى أو نكسه. ومن المسائل المتعلقة بذلك أن الطواف لا بد أن يكون داخل البيت، أن يكون داخل البيت، لأن الطواف بالمسجد، فمن طاف خارج البيت فإنه لا يصح طوافه. وفي هذا مما ينبغي التنبيه عليه أن قائلا قد يقول لا يتصور أن أحدا يطوف من خلف المسجد، فنقول صحيح أنه لا يتصور ذلك من حيث الأشواط كلها، لكن قد يحصل من بعض الناس خروج في بعض شوط، فإذا قلنا كما سيأتي بعد قليل أن المسعى ليس من البيت، ليس من المسجد، فإن الناس خاصة فيما مضى قبل التوسعة الأخيرة كانوا إذا ازدحموا دخلوا على المسعى، ففي يعني قطعة من الطواف يكون فيه ضيق حتى يرتد الناس إلى المسعى فيدخلون على المسعى، ففي هذه الحالة يكون قد خرج من البيت فلا يصح الطواف في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال. ومثل ذلك أيضا إذا طاف الإنسان محمولا، فإذا طاف الإنسان محمولا فإنه لا يتأتى الطواف لي إلا لواحد، إما الحامل أو المحمول. لماذا؟ لأن الطواف واحد، فإما أن يقع عن الحامل وإما أن يقع عن المحمول، واضح؟ فإما أن يقع عن الحامل وإما أن يقع عن المحمول. ثم هذا ربما لا يحصل كثيرا، يعني أن الإنسان يحمل طائفا في جميع الشوط، لكن لو حمله في بعض كما لو كان صغيرا فتعب فحمل أو اشتد الزحام فرفع أو نحو ذلك، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، فإن الشوط أو فإن الطواف لا يقع إلا واحدا، فإما أن يقع عن الحامل أو عن المحمول، فإذا نوي أن يكون عن المحمول كان عنه، وإذا نوي أن يكون عن الحامل كان عنه، وإذا نوى كل واحد عن نفسه كان عن المحمول، لأنه ما حمل إلا لأجل أن يطوف، فكان الحامل كالآلة له، كالآلة له. وأما إذا كان يجره فيصح عنهما جميعا، كما لو كان أحدهما على بعير والثاني يسوقه أو يقوده. نعم، وكذلك لو كان راكبين لنحو هذه العربات التي تدف أو تجري بنفسها بالكهربائية ونحوها، فهذه تكون كالراكب على بعير، فإذا ركب واحد أو اثنان صح ذلك منهما. نعم، قال أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو في الأصل ما ارتفع من الأرض، وشاذروان الكعبة هو ما كان في طرفها يسندها أو يثبتها. فعند الحنابلة كما هو قول الجمهور أن الشاذروان من الكعبة، فبناء على ذلك إذا مشى عليه فيفضي ذلك أنه لم يطف بالبيت وإنما طاف على البيت، واضح؟ فبناء على ذلك لا يصح طوافه. ولأجل ذلك تجدون أنه في الأزمنة المتأخرة جعل الشذروان على هيئة المزلقان لئلا يكون ممكنا الطواف عليه. ولقائل أن يقول كيف لواحد أن يمشي على الشاذروان؟ نقول ليس بالضرورة أن يمشي على الشاذروان في كل الأطوفة الأشواط، لكن لو أنه زحم فرقى على الشاذروان ثم نزل مرة ثانية، فإن بعض الشوط لم يمشي أو لم يقع على الكعبة أو حول الكعبة كاملا، وإنما بعضه الذي حول الكعبة، فإذا فسد شوطه أو بعض شوطه فسد طوافه كله. وهذا طبعا خلافا لشيخ الإسلام، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، فبناء على ذلك يصحح الطواف في مثل هذه الحال. قال أو جدار الحجر. الحجر معلوم وهو من جهتها إيش؟ الشمالية، من جهتها الشمالية، نعم. وذلك أنه لما نقص بهم النفقة فبنوا يعني لم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فإنهم احتجروا ذلك المكان ليعلم أنه من البيت، فلو طاف الإنسان عليه فإنه أيضا في مثل هذه الحالة يكون كما لو لم يطف بالبيت وإنما طاف عليه، فلم يشمل البيت بالطواف عنده، فبناء على ذلك لا يصح الطواف في مثل هذه الحال. قال أو عريانا. الطواف عريان أيضا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأن لا يطوف بالبيت عريانا. ومثل ذلك أيضا لو انكشفت عورته فإنه لا تصح، أو بعضها، فإن طوافه لا يصح. لماذا؟ لأنه كما جاء عن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فاعتبر له ما يعتبر للصلاة، ومن ذلك السترة للعورة. وفي هذا يعني مبحث طويل، لكن هذا هو مشهور عند جمهور الفقهاء، فالعمل عليه والاعتبار له. قال أو نجس، يعني متنجسا بحمل نجاسة كبول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، فإنه لا يصح، لأن الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين، فجعل البيت مطهرا للطائفين، فإذا كان مطهرا لهم فمن باب أولى أن يكونوا هم على طهارة. ولذلك منعت الحائض من الطواف، ولو كان منعها لأجل ألا تقدر البيت لا أبيح ذلك للحاجة إذا أرادوا الرجوع والخروج من بلادهم إلى بلادهم، نعم. ولأنه يباح للحائض إذا حفظت نفسها أن تعبر من المسجد إذا احتاجت إليه كالجنب، أليس كذلك؟ فدل إذن على أن اعتبار الطهارة لأجل الطواف، ولأجل ذلك لا بد أن يكون متطهرا. فإذن لا بد أن يكون متطهرا من النجاسة وأن يكون متطهرا من الحدث، فالطهارة من الحدث أيضا عند الحنابلة كما هو عند جمهور أهل العلم لا يصح الطواف إلا به، لا يصح الطواف إلا به، لما ذكرنا من الأدلة. فإن الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين، فإذا اعتبر تطهير البيت للطائفين فمن باب أولى أن يكون الطائفون متطهرين، أن يكون الطائفون متطهرين، نعم. وأيضا لأن الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن ابن عباس، وأيضا لمنع الحائض منه، وكما قلنا لو كانت الحائض إنما منعت لتقدير البيت لا أمرت بالتحفظ والدخول لأداء هذا الركن ولئلا تحبس الناس أياما ونحو ذلك، فدل هذا أنه لم يكن منع الحائض لأجل ما يكون من تقدير البيت، وإنما لما يكون من اعتبار الطهارة للطواف. ولأجل ذلك قال المؤلف في المسائل كلها لم يصح يعني الطواف بهذه فيما تقدم. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. وصلاة ركعتين خلف المقام مشروعة عقيب الطواف، سواء كان الطواف طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو سائر الأطوفة المستحبة. وأصل ذلك ما جاء في حديث جبير: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل ونهار أن يصلي ركعتين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف أي ساعة من ليل أو نهار، فإن هذا يشمل الطائف للعمرة والطائف للقدوم والطائف للحج والطائف للوداع والطائف طوافا متنفلا فيه، كما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجته صلى ركعتين خلف المقام. والمقام المقصود به هنا مقام إبراهيم، وهو المقام الذي قام عليه حال بناء الكعبة، فكانت حجرا شبرا وشيئا يقوم عليها، وكان يحركها معه حيث تحرك، وكانت ملتصقة بالبيت، وقد بدا فيها أثر أصابعه وأخمص قدميه، نعم، لكنها مع كثرة مسح نزال ذلك، ثم إنها صب عليها شيئا من الصف فجعلت. ثم لما جاء أو كان في عهد عمر تخفيفا على الناس أرجعت، فكانت قريبا هي ملتصقة بالبيت، لأن قد يقول قائل كيف هذه مقام إبراهيم وهو الذي يقوم عليه للبناء وهي بعيدة، فهي قد أرجعت، وكان ذلك من فعل عمر وأقره عليه الصحابة، فكان ذلك كالإجماع كالإجماع. ثم إنه جعل عليها شيئا من خشب، ثم جعل عليه من حديد، ثم آل الأمر إلى ما تعرفونه من هذا هذه الزجاج والشبك الذي يحول بين الناس وبينه. ونص الفقهاء في هذا أنه لا يشرع مسحه ولا تقبيله ولا التبرك به، لأنه لا يختص بشيء إلا أن الطائف يصلي خلفه، إلا أن الطائف يصلي خلفه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يصلي خلف المقام فصلى في أرجاء البيت أو خارج البيت أيضا كان ذلك صحيحا، فإنه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طاف فصلى في الأبطح، الأبطح بعيد عن البيت، وجاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أنس ما عندك؟ صحيح. أي لذلك هو نحن نتكلم عن الحجر قد يطوف على بعض الذي في البيت والذي ليس في البيت، فهم يقولون لا يطوف عليه مطلقا، لأن هم يقولون مثلا الذي من الكعبة ستة أذرع ونصف أو شيئا ثم بعدها ليس من، لكن على كل حال لما كان الحجر قد يكون من الكعبة ولو في بعضه ذكروه وأطلقوا الكلام فيه. إذا نزل فبدت العورة، فإن كان متعمدا فهذا معروف كما يقال في الصلاة، وإن كان غير متعمد وفحش يعني فإذا فحش وطالت المدة فإنه يفسد طوافه ويجب عليه، أما إذا قل أو لم يفحش فالأمر فيه أيسر مثل ما يقال فيه، أو لم يعلم هو فليس عليه شيء. إذا كان مثلا قد مشى خطوات فرجع فأتى بها على وجه صحيح فلا بأس، وهذا يحصل كثيرا في الذين يقودون مجموعات فإنه يلتفت إليهم في بعض الأحوال ثم يرجع القهقرة على ظهره، نعم، ثم يعود فيعدل وجهه، فهذا لا شك أنه طاف أو مشى خطوات لم يجعل البيت عن يساره، فلا يصح الحال وهذه. طبعا إذا يعني التفت أو أعرض أو نحو ذلك الكلام، إن رجع فجاء به على وجهه الحمد لله، ولذلك نص بعضهم على أنه لو زحم فاستدبر الكعبة يجب أن يرجع خطوات فيأتي بها على وجهها. أما إذا ما جاء بها على وجهه ثم جاء يسأل بعد مدة نقول فسد طوافه كله. نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإتيان الصفا وفعل السعي والمسائل المتعلقة بذلك، فقال المؤلف رحمه الله: ثم يستلم الحجر، يعني بعد أن يصلي ركعتين يسن له أن يستلم الحجر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء وقبل الحجر ثم خرج إلى الصفا، وهذا أيضا بشرطه كما تقدم معنا إذا لم يكن فيه زحام وأذية للغير، أما إذا كان فيه أذية فلا يشرع له هذا. وفي هذا دلالة على مسألة، وهي: هل تقبيل الحجر متعلق بالطواف فقط، أم أنه عبادة مستقلة، أم أنه عبادة مستقلة؟ فظاهر ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم جاء يقبله أن له أنه كما أنه جزء من الطواف فإنه أيضا عبادة مستقلة، لآت أن يأتي فيقبله ولو لم يكن في طواف، ولو لم يكن في طواف. وهذا قد يسنده أنه جاء أنه في فضله أنه هنا تحت فيه الخطايا، وجاء أنه في بعض الآثار أنه يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله. طبعا هذا الحديث لا يعتبر من آيات الصفات، لأن الصفات إنما هي الصفات التي تقوم بذات الله جل وعلا، أما الأعيان المنفصلة ككعبة الله و هذا الحجر يعني يقال يمين الله في الأرض، هذا شيء منفصل عنه، فإضافته إلى الله جل وعلا تكون على القاعدة إضافة تشريف، لا أنها يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا يستلم الحجر بعد ذلك يخرج إلى الصفا، قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، وهذا يدلك على ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن الصفا ليس من البيت. كان بين في من قرأ في تواريخ مكة كان بين الصفا بين المسجد وبين الصفا بيوتات كثيرة، وإلى عهد قريب كان في جانبات المسعى دكاكين تفتح عليه، ولذا جاء في بعض الصور أنهم كان بعضهم ربما طاف بالسيارة أول ما جاءت السيارات. فعلى كل حال يخرج إلى الصفا من بابه، يسمى باب الصفا، فإن خرج من ذلك الباب أو من أي باب فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. فقول قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله أولا تكون قبل الوصول إلى الصفا، ولا تتكرر أيضا عند المروة، وإنما هي عند الشروع في السعي. ثم أيضا الجزء المقروء منها إنما هو هذا القدر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، خلافا لما اعتاده بعض الناس من أن يتم الآية، فإن الذي جاء في النص إنما هو قراءة جزء الآية لا جميعها. نعم. فإذا إذن يتبين من هذا أن الصفا خارج المسجد، وهذا كما قلنا في الحال الأولى. أما الآن فهل هو داخل المسجد أو خارجه؟ هو خارج المسجد، هو خارج المسجد، وهذا يتبين بأشياء. أولها أن من نظر في الحال التي أريد بناء البيت على حال جديدة كان ذلك برأي أهل العلم، ولذلك من أراد أن ينظر إلى جميع ما حصل من التغييرات فإنها لا تؤثر على المناسك، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في وقته كان لا يحرك حجر في تلك المناسك إلا عن طريقه، وكان ذلك ببعث المختصين والعلماء الذين ينظرون ويسبرون ذلك ويبينونه حتى لا تضيع المناسك ولا تتغير الرسوم التي تبنى عليها العبادات. فلما بني على هذا الحال صحيح أن بناء المسعى هو كبناء البيت من حيث آلة البناء وهيئتها، لكن ثم إيش سياج موجود يدل على أنه شيء مقتطع، وإنما بينه وبين البيت مداخل، فهو ليس منه وإنما ملتصق به، وإنما هو ملتصق به. ونقول أيضا من أنه ليس من البيت أيضا لأنه يتعلق بالسعي أحكام تتنافى مع كونه من المسجد. فعلى سبيل المثال فإنه يصح طواف أو سعي الحائض به، والحائض لا تدخل المسجد. فحتى لو قيل أنه قصد إدخاله فنقول من أنه لا يتأتى إدخاله، لأنه منسك مختص بشيء فلم يكن إمكان ذلك. حتى ولو جعل ما بعده من المسجد، فلا يعني ذلك دخوله. إذا بعد ذلك هل يمكن أن يكون شيء من المسجد ليس متصلا به أو لا؟ هذه مسألة أخرى. أيا كان فالذي استقر عليه أهل العلم، وإن كان بعضهم قال منه، لكن الذي استقر عليه قول المعاصرين أنه ليس منه، لذلك لا يخرج إليه المعتكف في المسجد، والصلاة فيه إنما هي تبع، فالماكث فيه ليس أيضا بماكث في المسجد، ولا يتعلق به صلاة ركعتين، ونحو ذلك من المسائل التي تتعلق بالسعي. طبعا الصفا يقول فيرقاه، الصفا هو جبل صغير في جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس جبل كبير، وهو الذي عليه هذه المباني الكبار التي تسمى مباني الصفا. نعم، فهذا الصفا هو جبل صغير في ذلك، فيرقاه كما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى البيت. فالسعي ما بين الصفا إلى المروة، وهو معروف طولا وعرضا أيضا محدد عند أهل العلم، فهو نحو ما يكون من 36 أو 37 ذراعا، يعني ما يقارب 21 متر أو 22 مترا. ثم بعد ذلك جرى توسعة المسعى في عرضه فجعل ضعف ما كان، وهذا مبني على اجتهادات بعض المعاصرين وأن الصفا أوسع من هذا ونحوه، لكن المتقرر عند من عرفوا ذلك وضبطوه فيما تقدم من أهل العلم وأهل التاريخ لا يكون كذلك، كما نص عليه الأزرقي ونص عليه غيره كثير، وأيضا الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه وجماعة من أهل العلم كثير، وهذا أيضا يحكيه الفقهاء من أن عرض المسعى نحو من ذلك. فعلى كل حال يعني هو على هذه الحال، فتبين معنا الصفا وتبين معنا المروة، فإذا رقاه وهذا هو السنة، يعني أن يرقاه ويعتليه حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت فإنه يستقبله ويكبر الله جل وعلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويهلله ويحمده، لا إله إلا الله والحمد لله، ثم يقول ما ورد، والذي ورد كما في الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقولها ثانية، ثم يدعو ثم يقولها ثالثة، فيقولها ثلاثا يدعو بين ذلك، يعني مرتين يكون الدعاء مرتين وقول هذا الذكر ثلاثا، واضح. وجاء أيضا أن مما يدعى به في هذا الموطن أدعية كثيرة، وهي أدعية عظيمة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، بعضها جاءت عن الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه، وبعضها جاءت عن بعض السلف، واختصت من جهة ما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والدعوات النافعة التي ربما لا يتأتى للإنسان أن يستجمع معانيها وأن يقدر على يعني احتوائها في لفظة أو جملة أو جملتين. وفي هذا في مواطن الحج من الأدعية التي جاءت عن السلف شيء كثير وشيء عظيم. نعم، فيقول ما ورد ويقصدون به الذي جاء عند جابر، والذي جاء أيضا في بعض الآثار كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم ينزل ماشيا، ثم ينزل ماشيا، يعني قرأت هذه؟ نعم. شلون ما أريد أن نقص؟ نقولنا المسعى هو 36 ذراع، ها؟ أي. وبعضهم أفتى بالزيادة، من أفتى بها فله ما أفتى. المستقر هو ما ذكر، والآن الذي على الأول هو الذي يسمى الآن في البدروم أو في الأسفل، أما الأدوار العليا فوسعت، أما الأصل الذي في تحت ففيه سعة لكنه باق على إمكان السعي والرجوع على الأمر الأول. نعم نعم نعم، إذا رقى على الصفا وإذا رقى على المسيات، يعني نعم. إلى الآخر نعم، إذن ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ينزل ماشيا يعني مشيا عاديا يذكر الله جل وعلا في ذلك ويدعوه، وجاء عن ابن مسعود أنه كان يدعو اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وينبغي للإنسان أن يتوخى مثل هذه الأدعية الشريفة التي وردت عن أهل عن الصحابة وأهل العلم والفضل والديانة والخشية، فإن فيها ما قد لا يستطيعه الإنسان بنفسه. نعم، ثم ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر. العلم الأول اللي هو العلم الأخضر، وأصله أنه بطن الوادي، لكن لما دفن وأزيلت الصورة الأولى جعلت على هذا الوادي علامات حتى يعرفه الناس، فإنه لم يعد واديا حتى يعرفه الناس، فجعلت هذه العلامات عوضا عن ذلك حتى يتبين الناس. وهنا يسعى سعيا شديدا بينهما، يبتدئ من العلم الأخضر، ويقول بعض الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يبتدي قبل 6 أذرع من العلامة. وهل معنى ذلك أنه يعني أن الحد أنه قبل ذلك ب6، أو أنه قصد شيئا آخر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه قصد، وأنه إذا بدأ قبل 6 أذرع أنه يستوعب ما بين العلامين بسعي شديد، لأن ابتداءه يكون إيش؟ حركته متسارعة شيئا فشيئا، فحتى يكون من العلم إلى العلم مستوعبا هذين الموضعين بالسعي الشديد، فإنه يحتاج إلى أن يبتدئ قبله بقليل. نعم، إلى الآخر وهو علم أخضر، وإلى الآن هذه المعالم واضحة ظاهرة. قال: ثم يمشي يعني مشيا عاديا، ويرقى المروة. نعم، نعم، ويرقى المروة وهي الجبل الآخر فالمقابل له، ويسمى المروة، ويستقبل القبلة، وإذا رأى البيت كبر الله جل وعلا وهلله وحمده، ثم قال ما قاله على الصفا، وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم فعل مثل ما فعل على الصفا، وهو ما يدعى به على الصفا وعلى المروة من مواطن الدعاء المختصة في الحج، فإن فيه 6 مواضع للدعاء أو يتأكد فيها الدعاء، منها الطواف، ومنها ما على الصفا وعلى المروة، وسيأتي بقيتها إن شاء الله في ذكر يعني صفة الحج والعمرة. لكن يذكر أهل العلم هنا لطيفة، يقولون: أيهما أفضل، الصفا أو المروة؟ وهذه من الأشياء التي فيها شيء من التفقه، لماذا الصفا؟ لأنه بدأ به، والبداء تدل على الفضل، وأيضا لأنه يكون منه 4، السعي من الصفا 4 مرات، ومن المروة إلى الصفا 3 مرات، فيكون أفضل في هذا. نعم، إذن قال: ويقول ما قاله على الصفا يعني من التهليل والتكبير، وقول ما ورد والدعاء بين ذلك. نعم، قال: ثم ينزل، يعني أن السنة أن يصعد، وهذا إنما هو في حق من يستحب له الصعود وهو الرجل، أما المرأة فإنه لا يستحب لها الصعود ولا السعي الشديد، لأنها أمرت بالستر، ولهذا جاء عن الصحابة وعمن بعدهم، وقرر ذلك الفقهاء أنه لا يكون منها رقي على جبل الصفا ولا المروة، على جبل الصفا ولا على المروة. نعم، قال: فيمشي نعم، إذا قال: فيمشي في موضع مشيه، يعني في المواضع التي مشى فيها من الصفا إلى المروة، كذلك يمشي فيها من المروة إلى الصفا، والمواطن التي سعى فيها سعيا شديدا بين الصفا إلى من الصفا إلى المروة أيضا يكون سعيه فيها شديدا إذا حاذاها من المروة إلى الصفا. واضح؟ فما بين العلمين ذهابا وإيابا يكون فيها السعي الشديد، ويكون ذلك قبل أو قبله ب6 أذرع على ما ذكره بعضهم، وتتابع عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح يا أخوان؟ فقال: فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، لأن السعي اسم للمشي الشديد. قال: إلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا حتى يدور إحرامه على ركبتيه، للإشارة على أنه سعي شديد، فهو أكثر حتى من الرمل، لأن الرمل نوع من المشي، أما السعي الشديد فهو ركض، ركض ووثب. نعم. ثم قال يفعل ذلك سبعة: ذهابه سعية ورجوعه سعية. السعي سبع مرات، السعي سبع مرات، لكن الذهاب واحدة والرجوع ثانية، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول عامة أهل العلم إلا من شد، كما جاء ذلك عن ابن حزم وبعض الشافعية، لأنه يجعله رجوع ذهابا ورجوعا سعية واحدة. نعم. فإذا ذهابه سعية ورجوعه سعية. إذا قلنا من أنه لا يرقى على الصفا أو لم يحتج إلى الرقي، لأن الرقي سنة والمرأة أيضا لا ترقى، فما محل الابتداء والانتهاء؟ يقولون في بيان ذلك أن يلصق عقبه بأصل الجبل أو بمركوبه إذا كان على مركوب كنحو بعير أو نحوه. ولذلك قالوا ولو أنه مشى من دون ذلك ولو بذراع، ولو بذراع فإنه لا يصح، لأنه سعى بعض شوط وليس شوطا كاملا، وليس شوطا كاملا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب كيف يعرفه الناس؟ فيما مضى كان معروفا، الآن هو قد يتبين في الدور السفلي في ممر العربيات. ممر العربيات ينتهي بانتهاء أو بأصل الصفا والمروة كما يقال، لكن نقول إذا حصل عند الإنسان شك فإنه يجب عليه أن يحتاط ليأتي على موضع السعي بيقين. واضح؟ إذا حصل عند الشك. نعم. المزلقان الآن بعد جاء عليها تغيرات فيعني التحديد بها فيه شيء. المزلقان عند الصفا فيما مضى واضح، لكن الآن ما عاد فيه باعتبار أنهم غيروا المعالم على البناء الجديد فلا لا تتبين. وأما عند المروة كان فيه مزلقان، أحدهما ليس هو انتهاء، ليس ابتداء المروة، وإنما هو كانت اعتلاء قليل ثم يستوي الطريق ثم يبتدي الاعتلاء الآخر الذي هو ابتداء جبل المروة، لكن الآن هذه أكثر هذه المعالم قد تلاشت، وأنا من زمان ما صعدت إلى الأعلى فلا أدري أيضا ما الحال فيه، يعني في الدور الأول ما سعيت من قديم. نعم. واضح يا أخوان؟ فيها مثل المكان الاستدارة اللي يظهر أنه لو جاء من قبله يكفيه، لأنه إذا نظرت إلى أسفل فترى أن الناظر من الجهة القريبة أنه وصل إلى مرتفع الصفا، إلى مرتفع الصفا. نعم. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الابتداء بالصفا لا غير، فلو بدأ بالمروة فإن هذا الشوط لاغ لا اعتبار به، فإن هذا الشوط لاغ لا اعتبار به، لأنه بدأ من حيث لا يبتدأ به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فكانت البداية به، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم. فقوله يرحمك الله، فقوله سقط الشوط الأول يعني إشارة إلى أنه لا يصح، وأن الابتداء بالصفا وأنه لا يعتبر إلا بدايته من الصفا. نعم. الطهارة في السعي مسنونة وليست بواجبة، فلو طاف الإنسان محدثا لصح، ولذلك قلنا من أنه إيش يصح طواف الحائض، يصح طواف الحائض، لكن المستحب للسعي ولسائر المناسك أن يفعلها الإنسان على طهارة، لأنها حال أكمل، ولأنها إنما هذه الشعائر لإقامة ذكر الله، فكان الذكر فيها من أعظم ما يكون عليه الإنسان أن يكون متطهرا، أن يكون متطهرا. نعم. ومن ذلك أنه يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن عند الحنابلة سنة لأنها من الذكر، بل هي أرفع الذكر. وإن قال بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أنه يذكر الله بغير القراءة، لكن على كل حال هي نوع من الذكر وهي أعظمه، فهي داخلة فيه. فإذن الطهارة مستحبة. والستارة، ستارة بكسر السين، بكسر السين، لأنها حال أكمل، فلو انكشفت عورته أو بعضها فلا يمنع ذلك صحة سعيه، لأن السعي ليس كالطواف مما تعتبر له الستارة. والستارة بالكسر هو ما يستر به، وبالفتح فعل الستر. فالمقصود هنا يعني أن يكون مستترا. فلو قلنا إذن وتسن فيه الستر والستر، ستارة يعني لو قلنا الستر هو ما يستتر به والستارة اسم لهما، فعلى كل حال هو مقصود بذلك أن يكون مستترا. قال والموالات. الموالات هنا يعني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مجملة، فما الذي يقصد فيه؟ هل هو الموالات بين السعي والطواف، أو هو الموالات بين أشواط السعي؟ فالمشهور عند الحنابلة أن السعي كما هو قول الجماهير أن السعي لا يكون إلا بعد طواف. هذه مسألة، واضح؟ أن السعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع في الحج ولو مسنونا، أنه لا يكون إلا بعد طواف مشروع في الحج ولو مسنونا، فلا يقدم السعي على الطواف أبدا. وما جاء في حديث سعيت قبل أن أطوف فإن هذا شاذ عند أهل العلم، فالسعي لا يكون إلا بعد طواف فهو تبع له. فبناء على ذلك سواء كان بعد طواف العمرة أو كان بعد طواف الحج أو كان بعد طواف القدوم للقارن والمفرد، فإن طواف القدوم طواف مسنون لكنه مشروع. ولذلك في بعض عبارات الحنابلة يقولون أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، لا يقصدون في هذا أن للإنسان أن يذهب ويطوف ثم يسعى، وإنما يقصدون به حتى ولو كان الطواف هو طواف القدوم وهو مسنون. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن أهل مكة إذا أحرموا بالحج قارنين أو مفردين فإنهم ليس عليهم طواف سعي، الطواف قدوم، أليس كذلك؟ لأن طواف القدوم إنما هو للوافد إلى البيت من بعيد، فبناء على ذلك لا يمكنهم تقديم سعي الحج. ولو قالوا سنطوف طوافا مسنونا ثم نسعى، نقول وإن قال الحنابلة ويصح بعد طواف ولو مسنون، لا يقصدون أي طواف، وإنما قصدوا بذلك طواف القدوم فهو مخصوص به. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذه مسألة. ثم إذن كونه بعد الطواف مباشرة هذا مستحب، لكن لو أخره يعني جعله بعد الطواف لكن أخره فلا بأس. يعني مثلا لو أن شخصا طاف أول النهار ثم سعى آخر النهار فلا بأس، لأن الموالاة سنة، يكفي أنه صار بعده. ولو أن شخصا طاف للعمرة مثلا اليوم وبقي يومان لم يطف ثم سعى بعد ذلك فنقول السعي صحيح. لماذا؟ لأنه وقع بعد الطواف. واضح؟ ولو أنه في الحج كذلك أيضا طاف ثم حصل له أي عارض فجلس يوم أو يومين ثم سعى، نقول لا بأس. لماذا؟ لأن سعيه وقع بعد الطواف. لكن أن يكون بعده مباشرة وهو التوالي بينهما فهذا سنة. فهذا هو مقصود المؤلف وتسن فيه الموالاة. أما الموالاة بين أشواط السعي فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه كالطواف بالبيت، وأن ذلك شرط فيه نعم، فيقولون من أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى متواليا وقال لتأخذوا عني مناسككم، فيكون ذلك معتبرا. وإن كان عند بعض الحنابلة وقواه بعضهم أن الموالاة في السعي مستحبة لأنه ليس بمتعلق بالبيت، وقواه بعضهم، لكن المعتبر والمعتمد في المذهب أن ذلك شان. هل يخفف فيه؟ يعني لو وقف قليل، ما نقول مثل الطواف يبدأ من أوله، ظاهر كلامهم أنه كهو سواء بسواء، واضح؟ وإن جاء عن بعضهم التخفيف فيه، يعني حتى الذين قالوا من أنه يعتبر في الموالاة، لكن لو وقف قليلا لا بأس. وجاء في هذا بعض الآثار هذه ما من المسائل المهمة. الركوب فيه، الركوب فيه كالركوب في الطواف، والركوب في الطواف عند هذا عند الحنابلة، والركوب عند الطواف لا يكون إلا لمعذور، فكذلك الركوب في السعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راجلا حتى إذا كثر عليه الناس ركب، واضح؟ فاحتاج إلى الركوب. وإن كان بعضهم ربما خفف في الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف، فإذن لكن جادة المذهب على أنهما سواء، فلا يركب إلا من احتاج إليه أما السعي، المسألة الأخيرة في هذا أنه لا يتطوع به خلافا للطواف، فالسعي لا يكون إلا في عمرة أو في حج. أما أن يتنفل شخص بالسعي كما يتنفل بالطواف فلا، بخلاف الطواف، فالطواف مستحب أن يتنفل به، وقد جاء عن السلف الأمر بالإكثار به، وقالوا هو كما هو مشهور مذهب الحنابلة هو للوافد أو للغريب أفضل من الصلاة. لماذا؟ لأنها عبادة مختصة في البيت لا تتأتى للإنسان في بلده، بخلاف الصلاة تتأتى له في كل حين. ولذلك نقل إلينا في هذا الزمن قبل سنيات قليلة أن بعضهم كان يطوف في الليلة الواحدة 100 أسبوع، 100 أسبوع، ها؟ يعني 700 شوط. يقول فلما ثقل قليلا صار لا يستطيع إلا 55. وحدثني بعضهم أيضا يقول أن جدتي كانت تصلي الفجر فتطوف فلا تقف إلا للغداء الساعة 2:15 ظهرا، 7 ثم 7 ثم 7 ثم 7. وعند الحنابلة أنه يطوف فيصلي ركعتين، وله أن يوالي بين الأسابيع ثم يصلي لها بعد ذلك والآن الناس يتثاقلون عن الطواف المتعلق بالنسك، ناهيك أن يتنفلوا. لكن إذا كان في نحو حج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه إلا أنه طاف الأطوفة المشروعة في النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فقال بعض أهل العلم أن في هذا إشارة إلى التخفيف، يعني لئلا يثقل على الناس، لكن لا شك أن الإنسان يتزود من الطاعات، باقي مسألة ونسيتها، في مسألة مهمة ونسيتها. نعم يا عبد الله. هي هل السعي المعتمر في عمرته كاف عن سعي الحج أو لا؟ مشهور من المذهب لا، خلافا لشيخ الإسلام. نعم. أي هي هذه بعض قول شيخ الإسلام أنه سعي واحد، فإذا سعى في عمرته لم يحتاج إلى أن يسعى مع طواف الإفاضة، هذا قول شيخ الإسلام بعض أهل العلم، لكن المشهور من المذهب ويعني الظاهر من الدليل ثم طافوا طوافا آخر غير طوافهم الأول، فإنه قطعا كان يعرفون أنهم يطوفون بالبيت، فقصدوا بذلك غير طوافهم الأول يعني السعي، أنه السعي. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، هذا هو السنة، سواء جاء متمتعا أو حتى ليس بمتمتع، فإن السنة للقارن والمفرد أن ينتقل إلى التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولكونه أيسر عليه، ولكونه أكمل للنسك، فيؤدي عمرة مستقلة وحجا مستقلا بشرطه على ما تقدم معنا. نعم. ثم قال هنا لا هدي معه، لأن من كان معه هدي فإنه لا يحل له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله فيذبح يوم النحر فيبقى قارنا، حتى ولو كان متمتعا فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون نسكه واحدا فلا يحل حتى يكون يوم النحر فيحل بعد ذلك. هذا بالنسبة للحاج. أما لو كان شخص أرسل هديا متمتع معتمرا سواء كان في أشهر الحج أو في غيرها، ما دامت أن عمرته أنه ليس بحاج، يعني أنتم تعرفون أن الهدي يمكن أن يهدي الإنسان في عمره، الهدي يمكن أن يرسل الإنسان لمكة هديا ولو لم يعتمر ولم يحج، يعني أنا سأذهب إلى مكة أنا أرسل معه بقرة أو بعير أو عشر من الشياه، واضح؟ ويمكن أن أكون معتمرا وأهدي معي، فهذه حال ثانية. والحال الثالثة أن يهدي من في حجه، فالكلام إذن في من أهدى مع حجه فإنه لا يحل، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فيكون قارنا ويحل في يوم العيد، واضح؟ فإذن إذا كان متمتعا لا هدي معه، أما إذا كان معه هدي وهو في حال حج بخلاف الحالين الأخرين. نعم. قصر من شعره وتحلل، وهنا نص على التقصير ولم ينص على الحلق، وذلك ليوفر شعره للحج، ولما كان الأمر مترددا بين فعل الأفضل في العمرة أو في الحج فإن فعله في الحج أفضل، يعني لأنه إن حلق في العمرة لم يتمكن أن يحلق في الحج، لأن لا يمكن أن ينبت شعره كثيرا، فيوفر للحج ليكون على حال أتم. نعم. قال وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان قد ساق معه الهدي فإنه يحل إذا حج. ثم قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، متى يقطع المتمتع التلبية؟ يقطعها إذا بدأ في الطواف، وهذا جاء في حديث ابن عباس، وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه إذا دخل مكة أو إذا رأى بيوتات مكة فالحديث فيه ضعف، ولذلك كان الأصح أنه إذا بدأ في الطواف. أما القارن والمفرد فإنه لا يقطعه حتى يحل، لكن يقولون في حال طواف القدوم وفي السعي ينبغي له أن يشتغل بالذكر، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل بالتلبية في أثناء ذلك، واضح يا أخوان؟ ولم يأتي أنه اشتغل بالتلبية في أثناء ذلك. والهدي مع العمرة من السنن المهجورة، سواء كان للذبائح أو حتى هديا آخر، يعني يحمل الإنسان مع الثياب، يحمل معها أشياء، فكل ما أهدي للبيت فهو عظيم، وهو من تعظيم البيت، وهو من تعظيم البيت، وهو من السنن المهجورة إلا من رحم الله. ويعني أعرف أنا قلة من الناس يفعلون ذلك، فقبل الحج يعني بشهر أو شهرين رأيت من قلد هديه وذهب بها إلى مكة وطاف، لأنه جاء يسألني عن بعض الأحكام في التقليد وما يتعلق، واعتمر وأهدى إلى البيت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.